بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام القشيري رحمه الله تعالى: باب الإخلاص. افتتح الباب كعادته بآية من كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص. وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أخبرنا علي بن أحمد الأهوازي قال: أخبرنا أحمد بن عبيد البصري قال: حدثنا جعفر بن محمد الفرياني قال الفريابي قال: حدثنا أبو طالوت قال: حدثني هانئ بن عبد الرحمن ابن أبي عقبة عن إبراهيم بن أبي عبلة العقيلي قال: حدثني عطية بن وشاح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. الباري سبحانه وتعالى يقول: ألا لله الدين الخالص. هذه الآية افتتح بها الإمام القشيري رحمه الله تعالى باب الإخلاص. لله الدين الخالص، يعني الدينونة، الدين بمعنى الدينونة، أي ينبغي أن تكون الدينونة الخالصة عن الشوائب لله وحده. فهو لا يقبل أن يتوجه الإنسان إلى الله بجزء من الدينونة وإلى آخرين، الرؤساء، المصالح، الأصدقاء، الدنيا بجزء آخر. لا، يعني الله سبحانه وتعالى لا يقبل الشركة. الدينونة ينبغي أن تكون له وحده، الدينونة بالعباد والطاعة له، ما ينبغي أن يشرك المتعبد، المصلي، الصائم، الحاج مع الله عز وجل أي غاية أخرى. القصد ينبغي أن يكون موجها إلى الله عز وجل وحده، فما ينبغي أن يقصد بأعماله، يعني نياته، غير الباري سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله عز وجل: ألا لله الدين الخالص. طيب، وغير الخالص يرفضه، يعني لا يحتاج إليه. الباري سبحانه وتعالى يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم، فمن كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا. نعم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا معنى الآية الثانية، والقرآن يفسر بعضه بعضا. الآية الثانية بالمعنى ذاتي: وما أمروا العباد، يعني الذين أرسل إليهم الرسل، إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. حالة كونهم قد أخلصوا الدينونة لله عز وجل. لكلمة الدين تشمل المقاصد وتشمل السلوك، لأن الدينونة لله عز وجل تكون بالفكر والاعتقاد أولا، ثم تكون بالسلوك ثانيا. فالمطلوب من الإنسان أن يكون تكون قصوده موجهة إلى الله وحده، وأن يكون سلوكه أيضا، أعماله يعني، كلها لله سبحانه وتعالى وحده. ثم إنه بعد أن افتتح الباب بآية من القرآن كعادته انتقل إلى دليل من السنة. نعم، والعادة الإمام القشيري هو نعم محدث له سنده الذي يعتمد عليه أيضا. نعم، فهو يأتينا بهذا الحديث بسنده الخاص، نعم، إلى أن يصل إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم. ثلاث صفات إذا وجدت لا يمكن أن يهيمن الغل أو الغل، كلاهما بمعنيين واردين يعني. نعم، لا يهيمن الغل على قلب من وجدت هذه الأمور الثلاثة فيه. الغل بالضم الخيانة، نعم، الغلول الخيانة. لا يغل لا يحقد، فلا الحقد ولا الخيانة ما يعني متلازمتان، الخائن يحقد والحاقد يخون. نعم، فإذا وجدت هذه الصفات الثلاث في قلب مؤمن لابد أن تطرد هذه الصفات من قلبه، الغلول بمعنى الخيانة والغلول بمعنى والغلب بمعنى الحقد. ما هي؟ إخلاص العمل لله. أكيد إذا كان الإنسان لا يقصد بعمله إلا وجه الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتصف قلب هذا الإنسان بالخيانة ولا يمكن أن يتصف بالحقد. السبب أن الإنسان عندما لا يقصد بعمله إلا وجه الله عز وجل لا يرى الناس ولا يقيم لهم وزنا. مدام لا يرى الناس ما راح يجي يتعامل معهم ويهتم فيهم ويوجه راسه في سبيلهم نهائيا. نعم، لأنه مع الله سبحانه وتعالى. ومن ثم إن تعرض لأذى، إن تعرض لفاقة، لأي شيء، لا يمكن أن يقابل من عرضوه لهذا الأمر بأي حقد ولا بأي خيانة. وإذا بده يتعرض لهم مستحيل يكون هذا الإنسان مخلص لله سبحانه وتعالى، لأن الإخلاص في الحقيقة كما سيأتي وكما سنذكر نتيجة وحدة الشهود. في وحدة شهود في إخلاص، ما في وحدة شهود ما في إخلاص. شو يعني وحدة شهود؟ يعني أن يرى الإنسان المكونات ولكن لا يبصر من خلالها إلا المكون سبحانه وتعالى. يعني الأسباب تذبل وتشل فاعليتها أمامه، كل الأسباب اللي نحن عم نشوفها ونركض وراها ونتعامل معها كلها تبتزوب ولا يرى من خلالها إلا واحدا ألا وهو المسبب سبحانه وتعالى. نعم، هلا كان في لعبة للأولاد الصغار بالأعياد كذا، نعم، يعني بيطلعوا من خلال نافذة إلى صور متتحرك وتذهب وتأتي مكبرة. نعم، كنا نطلع فيها ونشوفها. نعم، فالإنسان عندما يصبح كبيرا ذا عقل وينظر هو عم يطلع الصور لكن عم يعرف مين اللي عم يحركها، في مين عم يحركها ويأخرها ويجيب هاي وآخر هاي وإلى آخره. نعم، فها أصحاب وحدة الشهود كالذي ينظر إلى هذه الصور، رب عز وجل عم يحرك مكوناته مثل ما بده، أنت بحسب الظاهر هي الأسباب، أنت عقلك يخترق هذه الظواهر ويدرك أن الله. طيب، وإذا عرفت ذلك وجد الإخلاص، بصير عملك له خلاص، ما بتشوف حدا غيره. وإذا تم ذلك ما تحقد على أحد لأنك ما لك شايف حدا ولا بتخونهم لأنك لا تراهم. نعم، هاي أول خصلة. الخصلة الثانية مناصحة ولاة الأمر. ولاة الأمر معروفين، من كان دأبه أن ينصح ولاة الأمر كذلك لا يمكن أن ينطوي قلبه على غل بشكل من الأشكال. المقصود بمناصحة ولاة الأمر أن يأمرهم بالمعروف وأن ينهاهم عن المنكر. نعم، إذا وجد وليا من أولياء الأمر حاد عن المنهج السليم، نعم، رأسا يذكره بأن هذا غلط ويدعوه إلى أن نعم يستقيم في سلوكه وأن لا يرتكب هذا المعروف. نعم، وإذا وجد واحدا من أولياء الأمور ملتزم بأوامر الله، نعم، يشجعه على ذلك ويدعوه إلى المزيد من هذا الأمر. طيب، هذا الإنسان اللي عم يناصح أولياء الأمور معنى ذلك أنه ما بيجي بينتهز فرصة لقائهم مشان حتى يستفيد منهم، أتيح له أن يلقى واحدا من هؤلاء المتنفذين. إذا جباله أنه هي والله فرصة لأنه يصلح لي أموري، وظيفتي، شأني، مرتبي، إلى آخره، قرايبيني، أولادي، أهلي، هذا ما مع الله عز وجل، مو شايف ربه، شايف ظروفه. لذلك لا تصور هذا يكون مخلص. أي نعم، لكن عندما تتاح له هذه الفرصة ويرى بينسى حاله، بيذكر ربه، يقول هذا الإنسان بيطلع بيده يعمل كل شيء، هذا الإنسان بيطلع بيده يخرب، بيطلع بيده يعمر، يصلح ويفسد، لذلك أنا والله بدي ذكره. أي نعم، فيذكره بأن يصلح أمره مع الله، وبأن لا يظلم عباد الله سبحانه وتعالى، وبأن يفعل كذا وكذا، وما بيذكر حاله. هذا الإنسان نعم لا يمكن أن ينطوي قلبه على غل نهائيا. كيف بده ينطوي قلبه على غل؟ هو عم ينصح الناس من خلال نعم ما يقوله لأولياء الأمور من خلال مناصحته لهم. ولزوم جماعة المسلمين، لزوم جماعة المسلمين، شو المراد بجماعة المسلمين؟ هي الكلمة النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها وأمر بها. نعم، قال تلزم جماعة المسلمين، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن استوصاه. اي نعم، وأظن أنه حذيفة رضي الله تعالى عنه. ومرات كان بيستعمل عبارة تانية، السواد الأعظم، عليكم بالسواد الأعظم. نعم، إن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. نعم، سألت ربي ألا تجتمع أمتي على ضلالة. نعم، من أراد أن يلزم بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. إذن هذا المراد، لزوم جماعة المسلمين. طيب كيف بدنا نعرف شلون جماعة المسلمين؟ جماعة المسلمين، السواد الأعظم من المسلمين، ما هو منهجهم، سلوكهم، عقائدهم؟ إذن هذا هو الذي أوصى به رسول الله، مو جماعة العالم، لا، وما أكثر الناس ولو حرص بمؤمنين. المراد بجماعة المسلمين يعني أكثرية المسلمين. إذا نظرت فوجدت أن أكثر المسلمين نعم يلتزمون عقيدة معينة، أكثر المسلمين يلتزمون في سلوكهم منهجا معينا، فاعلم أن هذا هو الذي أمرنا رسول الله باتباعه. القلة في أفكارهم، في معتقداتهم، في سلوكاتهم، لا، هدول شاذين، هدول النبي عليه الصلاة والسلام قال عنهم ومن شذ شذ في النار، قالوا إنما تأكل الذئب من الغنم القاصية. نعم، دائما في ناس لما نقول هذا الكلام يقولوا لا، الله قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. صحيح هذا إذا أردنا أن ننظر إلى أهل الأرض كلهم، لا، ما نتبع الأكثرية، بهالحالة الأكثرية بيضللونا، نتبع الأقلية. جينا أخذنا المسلمين لهنا الأقلية، هل المسلمين بقى نتبع منهم الأقلية ولا الأكثرية؟ الأكثرية. نعم، لذلك نحن نجد الآن عقائد زائغة لكن متسربة إلى الإسلام، اللي عم نشوف فيها قلة من هون شوي من هون شوي من هون شوي، هدول ينبغي أن نحذر منهم. فمن كان مخلصا لله ومن كان أدابه مناصحة أولياء الأمور ويلزم جماعة المسلمين، هذا الإنسان لا يمكن أن ينطوي قلبه على غل. محل الشاهد الخصلة الأولى وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وقال الأستاذ، لما بيقول الأستاذ بيقصد أبو علي الدقاق، نعم، الإخلاص إفراد الحق في الطاعة بالقصد، وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله دون شيء آخر، نعم، من تصنع لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس أو محبة مدح من الخلق أو معنى من المعاني سوى التقرب به إلى الله تعالى. طيب، هل هذا التعريف واضح؟ هذا تعريف الإخلاص، إفراد الحق يعني جل جلاله في الطاعة أن تفرده بالقصد، قصدك هو، وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله دون أي شيء آخر. طيب، يلي بيطيع الله عز وجل مشان يأخذ الجنة؟ لا، هذه إخلاص ناقص. يعني الذي يطيع الله خوفا من ناره ويطيع الله عز وجل طمعا في جنته، نعم، ممنوع أنه مخلص، لكن منقول هو ناقص الإخلاص، لأنه التعريف ما بينطبق عليه. نحن منقول الإخلاص هو أن يقصد بطاعته التقرب إلى الله وحده دون شيء آخر. لو عم نقول دون شيء آخر، الجنة دخلت فيها والنار دخل فيها؟ لا، بدك تعتقد أن ربك يستاهل العبادة لأنه ربك وانت عبده، نعم، فينبغي أن تندفع إلى الدينونة له لأنه إلهك وأنت عبده، وبتحط ببالك والله إن حطني بالجنة ولا بالنار أنا هي وظيفتي. هذه قمة الإخلاص لله سبحانه وتعالى. طيب، إذا كان واحد، نعم، استجاب لأمر الله عز وجل، نعم، ووجد أن الله عز وجل يعد هؤلاء المستجيبين بالجنة ويقصيهم من العذاب، قال إيه؟ نعم، استجاب لأمر الله، وبنفس الوقت كمان له هدف أن يبتعد بذلك من النار، مخلص، لكن درجة تانية، مدرجة عالية. يعني نحن مثل حكايتنا ممكن يكونوا بهذا الشكل، لكن المقربون أمثال رابعة العدوية وأمثال رجال رسالة القشيرية سهل التستري وغيره، ما هيك؟ نعم، بيقولوا أنه رابعة العدوية كانت تقول عبدوك خوفا من لظى، عبدوا، نعم، لظى لا ربنا، يعني لما فعلا يلي بتقول له طيب طمن، لو صليت ولا ما صليت، لو عبدت ما عبدت طمن، انا بشرك انك انت من اهل الجنة، ولو ما بيصلي ما بيطيع الله، بيقول لك ليش لا تطيع، اصبح هذا ما عنده ولا ذرة اخلاص لله سبحانه وتعالى. نعم، ويصح ان يقال الاخلاص تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين، يعني عبارة تانية أسلوب تانية بس المعنى هو هو. يصح أن يقال في تعريف الإخلاص هو تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين، يعني ما تلتفت لهم، ما تكترس فيهم، مدحوك زموك بلوك شو بدك فيهم أنت، نعم، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب، هيك يعني، نعم. ويصح كمان أن يقال الإخلاص التوقي عن ملاحظة الأشخاص، نعم، كل معنى واحد. وقد ورد خبر مسند أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن جبريل عن الله سبحانه أنه قال، الباري عز وجل، الإخلاص سر من سري، استودعته قلب من أحببته من عبادي. نعم، هذا الحديث حديث قدسي ووارد، البعض يصححه والبعض يضعفه، لكن معناه صحيح تماما. الإخلاص سر من سري، استودعته قلب من أحببته من عبادي. المعنى دقيق وسليم وينطبق فعلا. هذا جواب لمن يمكن أن يقول والله أنا أحب أن أكون مخلصا، ما عم بعرف كيف بدي أكون مخلص، يعني كلنا متأثرين في الدنيا التي نعيش نحن فيها. يعني لما أنت توفق لعمل صالح وتسمع الناس من حواليك عم يمدحوك يثنوا عليك، بشر ما بدي على غير انبسطت. نعم، وإذا سمعت الناس يعني عم يسيئوا لك، عم يحكوا كلام غير حسن، أنت عم تقوم بعمل صالح بعمل مقبول، لكنه عند الناس عمل شائن. ما هو فسمعتهم عم يحكوا عليك، عم يستخفوا فيك، عم يستهزئوا فيك، أنت بشر بصير بده يتأثر. هذا التأثر في المرة الثانية وهذا السرور في المرة الأولى دليل عدم الإخلاص لله سبحانه وتعالى. بعدين يعني الإنسان في كثير من الأحيان يذهب إلى الحج يتصدق بالصدق، بحط بباله أنه يرضي الله عز وجل، لكن كمان بنفس الوقت تخطر بباله مصالح له دنيوية مختلفة وكذا. كيف بده يتخلص من هذه الشوائب التي تهجم عليه شاء أم أبا؟ فبيجي بيسأل إنه كيف فعلا بدي يتخلص منها، بيشتهي أن يكون مخلص بالمعنى العالي للإخلاص. بيجي الجواب الإخلاص سر من أسرار الله، يودعه الله في قلبي من أحب من عباده. يعني الباري إذا أحب العبد يتجلى على قلبه، فإذا تجلى على قلبي صاحب هالقلب ما عاد بيقيم وزن لحدا، صاحب القلب ما بيشوف حدا. تجليات الله عجيبة وغريبة. نعم، إذا تجلى الله تجلي حب على قلب إنسان، كيف بده يصير بقى هو يحط بباله فلان وفلتان والحاكم هذا ما يغضب عليه وهذا يجيب رزقه يكون كتير، ويحط بباله حتى الجنة وحتى النار، كله هذا بيغيب عنه. نعم، بيغيب عنه هذا كلياته. فإذا أحب الله العبد انت واحد بيقول طيب وكيف السبيل إلى أن يحبني الله عز وجل؟ نعم، السبيل إلى ذلك طريق مألوف ومعروف. نعم، أن تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، وأن تكثر من تذكر نعم الله، تربط النعم دائما بالمنعم دائما بالمنعم، وأن تلتجئ إلى الله أن يرزقك حبه، دائما التجئ إليه مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو من دعائه في الصحيح: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك، وأسألك اللهم أن تجعل حبي لك أحب إلي من الماء البارد. نعم، فأنت تجئ إلى الله سبحانه وتعالى والباري عز وجل يستجيب الدعاء. فإذا أحب الله عز وجل العبد، نعم، تجليات الله قسمين: تجليات مقت، إذا تجلى الله عز وجل على إنسان بالمقت حجبه عنه، لو شاف أدلة الكون كلياتها ولو جاءوا الرسل والأنبياء أمامه مستحيل أن يرى من خلال هذه الأدلة شيئا يقربه إلى الله، لأنه يعني والعياذ بالله تجلى الله عز وجل عليه تجلي مقت، وفي تجلي رحمة وتجلي حب بالعكس. نعم، فالإخلاص ثمرة لتجليات الله على قلب زيد من الناس بالحب. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول وقد سألته عن الإخلاص ما هو، فقال سمعت علي بن سعيد وأحمد بن محمد ابن زكريا وقد سألتهما عن الإخلاص، فقال سمعنا علي بن إبراهيم الشقيقي وقد سألناه عن الإخلاص، فقال سمعت محمد بن جعفر الخصاف وسألته عن الإخلاص. هذا مثل الحديث مسلسل يعني يشبهه. فقال سألت أحمد بن بشار عن الإخلاص ما هو، قال سألت أبا يعقوب الشريطي عن الإخلاص ما هو، قال سألت أحمد بن غسان عن الإخلاص ما هو، قال سألت عبد الواحد بن زيد عن الإخلاص ما هو، قال سألت الحسين الحسن عن الإخلاص ما هو. كل واحد عم يسأل الثاني شو هو الإخلاص. نعم. قال سألت حذيفة عن الإخلاص ما هو، قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الإخلاص ما هو، قال سألت جبريل عن الإخلاص ما هو، قال سألت رب العزة عن الإخلاص ما هو، قال سر من سري استودعته قلب من أحببته من عبادي، فأسألك اللهم عز وجل أن تكرمنا بحبك حتى تكرمنا بالإخلاص لوجهك، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، ونسألك اللهم أن تجعل حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.